صباحكم الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم وتبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصل الكلام بنا إلى مطلب جديد وهو الاستثناء، وفيه ثلاثة مطالب رئيسة. المطلب الأول بيان مصطلحات الاستثناء، المطلب الثاني حكم المستثنى منه، المطلب الثالث حكم المستثنى. وهناك مطالب فرعية إن شاء الله بأثناء الفهرس أو بتطبيق العبارة نقف عندها. إخواني، من أهم المطالب ومن أدق المطالب ومن أعقد المطالب لو صح التعبير في قطر الندى بل باللغة العربية هو حكم المستثنى. معقد جدا، والمصنف لو صح التعبير لم يبين ولم يوضح ولم يضف عليه شيئا، وإنما مباشرة بدأ بحكم المستثنى. لم يبين مصطلحات الاستثناء. هو المستثنى له مصطلحات، المصنف بأثناء بيان حكم المستثنى يذكر مصطلحات الاستثناء، بعضا يعرفها وبعضا لا يعرفها، وعليه لا يمكن أن نخوض بحكم المستثنى، أي لا يمكن أن نخوض بعبارة المصنف والحاصل إلا بعد أن نبين وأن نتعرف على مصطلحات الاستثناء. سيذكر المصنف استثناء متصل، استثناء منقطع، ما الفرق بينهما؟ ما المراد بهما؟ هو المستثنى ما المراد به؟ أداة الاستثناء ما المراد بها؟ وعليه فسأذكر لكم هذه المقدمة التي جعلتها لكم مطلبا أول عنونته بعنوان مصطلحات الاستثناء، هذه من صلب عبارة المصنف، ليست هذه المقدمة خارجة عن محل كلامنا بل هي من كلام المصنف، يعني من أثناء كلام المصنف استخرجت لكم هذه المصطلحات. فأقول الذي لا يتعرف على هذه المصطلحات ولا يفهم هذه المصطلحات ولا يتقن هذه المصطلحات لا يمكن له أن يفهم حكم المستثنى. واضح إن شاء الله؟ وعليه فأرجو الالتفات منكم جزاكم الله خيرا وأن تدونوا هذه المصطلحات التي أذكرها لكم. وعليه أقول المصنف يذكر في هذا الباحث تسعة مصطلحات للاستثناء، بيان هذه المصطلحات وفقا. المصطلح الأول أداة الاستثناء، وهي إلا وأخواتها، أي أبين لك أخوات إلا، وهي أداة الاستثناء إلا، غير، سوى، لا يكون، ليس، عدا، خلا، حاشا. هذه أدوات الاستثناء. المصطلح الثاني المستثنى منه، وهو نعم يا همش، وهو الاسم المذكور قبل أداة الاستثناء غالباً، قيد غالباً لأنه قد يأتي بعدها بموارد قليلة وتوجد عليها قليلة إن شاء الله يأتي الكلام منها. فالمستثنى منه هو الاسم الواقع قبل أداة الاستثناء غالباً. المصطلح الثالث المستثنى هو الاسم الواقع بعد أداة الاستثناء، بعد أداة الاستثناء غالباً، قيد هذا القيد غالباً. المصطلح الثالث الاستثناء المتصل، وهو ما يكون المستثنى بعضاً من المستثنى منه، وما يكون المستثنى أي الواقع بعد الأداة بعضاً من المستثنى منه، أي بعضاً من من الاسم الواقع أحسنتم قبل الأداة. مثال أقول جاء القوم إلا محمدا، فهنا محمد يسمى هذا الاستثناء استثناء متصلا. لماذا؟ لأن الاسم الواقع بعد الأداة وهو محمد يكون بعضا من الاسم الواقع قبل الأداة وهما القام، لأن محمد يكون بعضا من القام. المصطلح الخامس: الاستثناء المنقطع، وهو ما لا يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه، هو ما لا يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه. مثاله: أقول جاء القوم إلا فرسا، يعني إلا فرسا، فهنا هذا الاستثناء يسمى منقطعا. لماذا؟ لأن الفرس لم يكن بعضا من القوم. كيف؟ الفرس يدخل تحت الحيوانية الصقلية، وأما القوم يدخلون تحت الحيوانية الناطقية، فالفرس لم يكن بعضا من القوم، فهذا الاستثناء يسمى منقطعا. المصطلح السادس: الكلام التام، وهو أن يكون المستثنى منه مذكورا في الكلام، يعني الاسم الواقع قبل الأداة يكون مذكورا في الكلام، كما مثلت سابقا جاء القوم إلا محمد، فهذا الاستثناء يسمى الكلام فيه تامة، لأن المستثنى منه وهو القوم مذكور في الكلام. المصطلح السابع: الكلام غير التام، وهو أن لا يكون المستثنى منه مذكورا في الكلام. مثال: أقول جاء إلا محمد، فهنا المستثنى منه لم يذكر قبل إلا، أقول ما جاء هكذا، جاء مباشرة أقول إلا محمد، أو ما رأيت إلا محمدا، فهنا يسمى هذا الكلام غير تام لعدم ذكر المستثنى منه. المصطلح الثاني: الكلام الموجب، وهو الكلام الخالي من النفي والنهي والاستفهام، جاء القوم إلا محمد، هذا يسمى كلام موجب. المصطلح التاسع والأخير هو الكلام غير الموجب، الكلام غير الموجب هو الكلام الذي فيه نفي أو نهي أو استفهام. مثاله: أقول ما جاء القوم إلا محمدا، فهنا الكلام منفي لتقدم عليه ما وضح إن شاء الله جد. وعليه ننتقل للمطلب الثاني. أسأل السؤال: ما هو حكم المستثنى منه؟ أي ما هو حكم الاسم الواقع قبل أداة الاستثناء؟ يقولون حكمه بحسب موقعه من الإعراب، بمعنى إذا جاء فاعلا يرفع، إذا جاء مفعولا ينصب، إذا جاء مسبوقا بحرف جار يجر، وهكذا. مثاله: الرفع، أقول جاء القوم إلا محمدا، فهنا القوم فاعل، ما رأيت القوم إلا محمدا، أو رأيت القوم إلا محمدا، فالقوم هنا يعرف مفعول به لأنه وقع مفعولا به يكون منصوبا. أقول ما مررت بالقوم إلا محمدا، أو إلا بمحمد، فهنا محل الشاهد القوم، القوم يكون اسم مجرور لأنه دخل عليه حرف جر وهو الباء. فخلاصة الكلام: المستثنى منه يعرف بحسب موقعه في الكلام. المطلب الثالث وهو أهم ما موجود في هذا البحث، السؤال: ما هو حكم المستثنى؟ واضح المصنف مباشرة يقول بالشرح: والحاصل إذا كان المستثنى. أرجو الالتفات إخواني، خلاصة حكم المستثنى. المستثنى المصنف ها هنا يذكر له خمسة صور. حكم المستثنى المصنف يذكر له خمسة صور. الصورة الثانية تنقسم إلى قسمين، والصورة الثانية الخامسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. واضح إن شاء الله؟ خلاصة الكلام يعني حكم المستثنى له خمس صور: الصورة الثانية لها قسمان حالتان، والصورة الخامسة الأخيرة لها ثلاث أقسام، أي لها ثلاثة حالات. واضح إن شاء الله؟ وعليه فأقول، أرجو الإتفاق إخواني، بعد أن فهمنا وتعرفنا على مصطلحات الاستثناء، لأن أنا هسه راح ما أطبق لك العبارة، من راح أفهرس لك راح أوكل، يعني أوكل عليك هذه المصطلحات باعتبار أننا أخذناها بهذه المقدمة التي ذكرتها لكم، وهي مصطلحات الاستثناء. واضح إن شاء الله؟ جيد. فالآن أرجعوا لي السؤال وهو: ما هو حكم المستثنى؟ المصنف يقول: الكلام المستثنى إما أن يكون مستثنى بإلا، هاي صورة، وإما أن يكون مستثنى بأخوات إلا، يعني بغير إلا. الصورة هذه الثانية وهي إذا كان الكلام مستثنى بغير إلا يأتي عنه الكلام يوم غد بحول الله وقوته. اليوم نتحدث عن الكلام المستثنى بإلا، بمن؟ بإلا. المصنف يقول الصورة الأولى إذا كان الكلام مستثنى بإلا. ننظر للكلام السابق على إلا، الكلام السابق على إلا ننظر له إما أن يكون تاما وإما أن يكون غير تامين. المراد بالتمام أن يكون المستثنى مذكورا فيه، غير التمام أن لا يكون المستثنى منه مذكورا في الكلام. هذه الصورة الثانية وهي إذا كان الكلام السابق على إلا غير تام يأتي عن الكلام يوم غد بحول الله وقوته. شو أريد أرتب لك عبارة المصنف إخواني، فلا تنظر قبل المحضر، لا ينظر قبل عبارة المصنف والحاصل، لا تعال بهذه الطريقة، يعني شوية شوية نمشي خطوة خطوة. واضح؟ جيد. وين كلامنا؟ إذا كان المستثنى بإلا هنا نفصل، إما أن يكون الكلام تام أو غير تام. غير تام يأتي عنه الكلام يوم غد. نتحدث إذا كان تاما أي المستثنى منه، المستثنى منه مذكورا في الكلام. المصنف يقول هنا أيضا عندنا شقان، صورتان. هذا المستثنى، الكلام المستثنى بإلا التام، إما أن يتأخر المستثنى على المستثنى منه على الأصل، هكذا أقول جاء القوم إلا محمدا، محمد تأخر عن المستثنى منه وهو القوم، هذه الصورة. صورة أخرى وإما أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه، يعني خلاف الأصل. مثاله أقول جاء إلا محمدا القوم، شوف لاحظوا تقدم المستثنى وهو محمد، تقدم على القوم وهو المستثنى منه. هذه الصورة يأتي عن الكلام يوم غد بحول الله وقوته. شوف شلون نمشي بطريقة خطوة خطوة، لأن دائما أؤكد وأكرر وأنبه لابد أن نكون على بينة، يعني من كلام المصنف فهرس نكون، يعني تكون عندنا صورة إجمالية للحكم. وعليه وهي إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه يأتي عنه الكلام يوم غد بحول الله وقوته. فنتحدث الآن عن الكلام المستثنى بإلا التام، وأن يكون المستثنى متأخرا عن المستثنى منه. المصنف يقول هنا عندنا صورتان، إما أن يكون هذا الكلام موجب أو غير موجب. من المراد بالموجب؟ أن يكون خاليا من النفي وشبهه. والمراد بغير الموجب أن يكون فيه نفي أو شبه النفي. المصنف يقول الصورة الأولى، خلاصة الصورة الأولى، إذا كان الكلام المستثنى بإلا تاما والمستثنى متأخرا عن المستثنى منه والكلام موجب، موجب. المصنف يقول حكم هذه الصورة الأولى وجوب النصب على الاستثناء، أي يجب أن ينصب المستثنى على الاستثناء مطلقا، سواء كان الكلام متصلا، أي سواء كان الاستثناء متصلا أم كان منقطعا. ما المراد بالاتصال؟ ما المراد بالانقطاع؟ ذكرته لكم، واضح إن شاء الله. مثاله، يعني مثال هذه الصورة، يقول المتصل أقول هكذا جاء القوم إلا محمدا، فهنا محمد يجب نصبه على الاستثناء، نقول اسم منصوب على الاستثناء. لماذا؟ نقول وذلك، خلاصة الصورة الأولى، لأن الكلام مستثنى بإلا، هاي واحد. اثنين، وكان الكلام السابق عليها تاما. ثلاثة، وكان هذا الكلام موجبا، فالمصنف هنا يقول يجب نصبه سواء كان الاستثناء متصلا كما مثلت لكم أم كان منقطعا، كما نقول قام القوم إلا فرسا، يعني القوم كلهم مثل قاموا إلا الفرس لم يقم، فهنا يجب نصب الفرس على الاستثناء. هذه هي الصورة الأولى. ننقل الكلام للصورة الثانية وهي إذا كان الكلام مستثنى بإلا وتامان والمستثنى متأخر عن المستثنى منه لكن الكلام السابق غير موجب، بمعنى فيه نفي أو نهي أو شيء أو استفهام. هاي الصورة الثانية المصنف يقول نفصل بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. الصورة الأولى قلنا يجب النصب مطلقا سواء كان متصلا أم منقطعا، لا، بالصورة الثانية نفصل بين الاستثناء المتصل وبين الاستثناء المنقطع. وعليه يقول: إذا كان الاستثناء متصلا بهذه الصورة الثانية فيصح لك في المستثنى وجهان. الوجه الأول أن يعرب المستثنى تابعا للمستثنى منه، إما على أنه بدل بعض من كل عند المدرسة البصرية، وإما يكون عطف نسق عند المدرسة الكوفية. مثال أقول هكذا: ما جاء القوم إلا محمد، على أن محمد يكون تابع للقوم لأن القوم مرفوع فتابعه يكون مرفوعا وهو محمد. الوجه الثاني أن يكون المستثنى منه منصوبا على أصل الباب، لأن الباب أصل الباب الاستثناء يكون منصوب، فيقول أن يكون المستثنى منصوبا على أصل الباب، فتقول ما جاء القوم إلا محمدا، فمحمد يكون منصوب على أصل الباب. أيهما أرجح؟ المصنف يقول الإبدال أجود أرجح من الناس. كيف؟ إن شاء الله بتطبيق العبارة أبين لكم ذلك. هذه الحالة الأولى من الصورة الثانية. ننقل الكلام إلى الحالة الثانية من الصورة أحسنتم الثانية، وهي إذا كان الكلام منقطعا، أي إذا كان الاستثناء منقطعا، أي المستثنى لم يكن بعضا من المستثنى منه. ما هو حكمه؟ المصنف يقول هنا عندنا قولان. القول الأول للحجازين، الحجازيون قالوا نوجب النصب على الاستثناء، أي نوجب الاستثناء هذا المنقطع النصب، نوجب النصب فيه. مثاله يقول ما جاء القوم إلا فرسان، فهنا فرسان يجب نصبه على الاستثناء، لأن الكلام مستثنى بإلا تام لكنه غير أحسنت وجبين. القول الثاني للمدرسة التميمية أو للغة التميمية، التميميون يقولون نحن نجيز الوجهين، نجيز النصب ونجيز الإبدالة، يعني نجيز أنه تابعون، فيقولون ما جاء القوم إلا فرسا نصب، ويقولون ما جاء القوم إلا فرس بالرفع على أنه تابع للقوم. واضح إن شاء الله؟ فخلاصة الكلام اليوم نأخذ إن شاء الله بحول الله وقوته صورتين. الصورة الأولى إذا كان الكلام التام، إذا كان المستثنى بإلا والكلام التام والكلام موجب، هنا يجب النصب مطلقا. أما الصورة الثانية إذا كان الكلام غير موجب نفصل. أما الصورة الثالثة والرابعة والخامسة يأتي عن الكلام إن شاء الله يوم غد بحول الله وقوته. عندكم السؤال؟ خدمتكم إن شاء الله. الآن نحاول نتماشى مع العبارة ونقرأ ما فهرسته. قال، نقرأ الإنشاد ثم نعود للمثل. قال شيء من المنصوبات المستثنى في بعض أقسامه، في بعض أقسامه، لأنه بينت لكم قد يكون مرفوعا يعني على الإبدال، فهذا الإبدال لم يكن يعني من المنصوبات، كما أقول جاء القوم إلا محمد، أو عفوا ما جاء القوم إلا محمد، فهنا محمد لم يعرب مستثنى وإنما يكون أحسنتم تابعا للمستثنى منه وهو القوم. فعندما قال في بعض أقسامه أي قل في صور النصب فقط، واضح؟ فقوله من المنصوبات المستثنى في بعض أقسامه أي في صور النصب فقط. والحاصل، انظر المصنف مباشرة بدأ بالحاصل، كنا نبين المصطلحات ثم ننتقل للحاصل، واضح إن شاء الله؟ فقال والحاصل بمن بدأ؟ بحكم المستثنى، ولم يبين حكم المستثنى منه. قال والحاصل أنه إذا كان، اكتب على هذه والحاصل أنه إذا كان، اكتب عليها الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى ويا أمشي سريعا. إذا كان المستثنى بإلا، هاي رقم واحد، يعني مو صور، لا الآن نعنون بعنوان الصور، ولكن هاي شروط راح يبينها المصنف. بإلا واحد، هذا الشرط الأول. وكانت منو كانت إلا مسبوقة بكلام تام، أي وهو ما ذكر فيه المستثنى منه، موجب، أي لم يسبق بنفي أو شبه النفي كالاستفهام والنهي. قال وجب بمجموع هذه الشروط الثلاثة، وهي مستثنى بإلا، كلام استتام موجب، نسب المستثنى مطلقا، اي سواء كان الاستثناء متصلا. ما المراد بالمتصل؟ ما يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه. نحن قام القوم الا زيدا، فزيدا يكون منصوبا على الاستثناء. اخوان هكذا نعرف بعد قام الفعل القوم فاعل الا اداه استثناء مبنيه على السكون لا محل لها من الاعراب. زيدا محل الشاهد زيدا، نقول اسم منصوب وعلامه نصبه الفتحه على الاستثناء. جيد، يذكر شاهد من القران الكريم. قال وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فشربوا منه الا قليلا منهم. محل الشاهد قليلا، هنا قليلا نقول اسم منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وقليل مستثنى من الضمير وهو الواو، هذا ضمير المتصل الواو، لأن الواو أخواني ضمير متصل في محل رفع فاعل، فهذا قليل يكون مستثنى من الواو في شربه، يعني شرب، هكذا نقول شرب الناس منه إلا قليلا من هؤلاء الناس، لأن قليل يكون مستثنى متصلا. لماذا؟ لأن قليل يكون بعضا من الضمير، أي بعضا من ذلك الفاعل وهو الواو. قال أو منقطعا، يعني يكون الاستثناء منقطعا. ما المراد بالمنقطع؟ ما لا يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه. قال كقولك قام القوم إلا حمارا، فهنا حمارا يكون اسم منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهذا الاستثناء يسمى منقطعا. لماذا؟ لأن حمار وهو المستثنى لم يكن بعضا من المستثنى منه وهو القام، فهنا يجب نصب حمار. لماذا؟ نقول لأن الكلام مستثنى بإلا، والكلام تام، والمستثنى قد تأخر، والكلام موجب. واضح إن شاء الله؟ ثم قال ومنه، هاي ومنه أي ومن الاستثناء المنقطع، عودته ومن الاستثناء المنقطع في أحد القولين، في أحد القولين قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فسجدوا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. محل الشاهد أرجو الاتفاق. أخواني هذه مسألة أحسنت مسألة عقائدية، وقع خلاف ونزاع بين المفسرين بين المحققين بين العلماء مطلق علماء المسلمين. إبليس هل هو من الملائكة أم من الجن؟ الله خلق الخلق خلقهم جنا وملائكة، فهنا إبليس عليه لعنة الله هل هو من الملائكة أم من الجن؟ قسم علماؤنا بل علماء المسلمين إلى قسمين إلى فرقتين، منهم من يقول أن إبليس من الملائكة، ومنهم من يقول أن إبليس من الجن. المصنف يقول إذا قلنا أن إبليس من الملائكة فهذا الاستثناء يسمى متصلا، لأن إبليس يكون بعضا من الملائكة، وأما إذا قلنا أن إبليس ليس من الملائكة أي من الجن فهذا الاستثناء يسمى منقطعا. لماذا؟ لأن إبليس لم يكن بعضا من الملائكة بل إبليس من الجن. فلذا المصنف يقول على أحد القولين، يا قولين همش وياي، أي على القول بأن إبليس ليس من الملائكة بل من الجن، همش وياي همش هاي على أحد القولين، أي على أن إبليس ليس من الملائكة بل من الجن فيكون الاستثناء منقطعا. لماذا؟ لأن إبليس ليس بعضا من الملائكة لأنه من الجن. واضح إن شاء الله؟ بخلاف لو قلنا أنه من الملائكة فهذا الاستثناء ماذا يسمى؟ أحسنتم، يسمى متصلا، لأن إبليس يكون بعضا من الملائكة. لذا المصنف قال على أحد القولين. ماذا يختار المصنف؟ في بعض كتبه يرجح على أنه ليس من جنس الملائكة فيكون هذا الاستثناء منقطعا. هذه الصورة الأولى. فلو كانت، اكتب عليها الصورة الثانية. شنو الصورة الثانية؟ إذا كان المستثناء الاستثناء بإلا، والكلام تام، والمستثنى متأخر، لكن الكلام غير موجب. هذه الصورة الثانية. ماذا فصلنا؟ أحسنت، فصلنا بين الاستثناء المتصل وبين الاستثناء المنقطع. واضح الصورة الثانية؟ فالصورة الثانية فيها حالتان، أو قلت تنقسم إلى قسمين. طبعا. فلو كانت المسألة بحالها، شو بحالها؟ أي طلع لسان بحالها، أي كان الاستثناء بإلا والمستثنى متأخرا والكلام تام، نقطة أصغر،
هاي المسألة حالها نرجع عبارة المصنف.
ولكن الكلام السابق
من السابق يعني على علة
غير موجب، بمعنى أنه من في أو من هي أو مستفهم عنه. المصنف يقول في هذه الصورة نفصل، فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا، يعني نفصل. واضح إن شاء الله أخواني؟ إذا كان الاستثناء موجب لا نفصل، نقول يجب النص مطلقا. لكن إذا كان الكلام غير موجب هنا نفصل. فإن كان الاستثناء متصلا جاز في المستثنى وتشان. أخواني وتشان يعني أيهما تريد أن تختار تختار، ما فرق بين اللغات، واضح إن شاء الله؟ لكن هناك أرجحية بينهما بخلاف القول الآتي بالمنقطع. لا، إذا أنت من المدرسة الحجازية أو من اللغة الحجازية تختار النصب، وإذا من المدرسة التميمية بعد تختار، وهكذا واضح إن شاء الله. فهذا الفرق بينهما. فإن كان الاستثناء متصلا جاز في المستثنى والشان أحدهما أحد الوجهين، أي يجعل من أي يجعل المستثنى ويا المستثنى تابعا للمستثنى منه. هاي تابعا على نحو شو تابعا؟ يقول ها نحن متفقون على أنه يجعل تابع، يعني أن المستثنى يجعل تابعا للمستثنى منه بالوجه الأول، لكن بالمصداق يعني بالمصداقية اختلفوا بين المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية. واضح إن شاء الله؟ طيب، على أنه بدل، هاي أنه اكتب أي المستثنى بدل منه، أي من المستثنى منه، هاي منه تعود المستثنى منه. بدل شنو؟ قال بدل بعض من كل. هاي عند من؟ قال عند المدرسة البصرية، لأن إخواني أخذنا هنا بدل بعض من كل، مثل أقول جاء القوم، لا مثلا أقول محمد مثلا، واضح إن شاء الله محمد، فهنا محمد يكون بدل من الكل، لأن يعني القوم كل ومحمد جزء من ذلك القوم. واضح إن شاء الله؟ جيد. أو عطف نسق عند الكوفيين، يعني عند المدرسة الكوفية يجعلون محمد عطف نسق من القوم، فهكذا يقولون جاء القوم إلا محمد، أو عفوا بعد ونفي، ما جاء القوم إلا محمد، أو ما رأيت القوم إلا محمدا، وما مررت بالقوم إلا محمد. سؤال، إذا كان المستثنى بدلا على أنه عطف نسق من المستثنى منه، أين حرف النسق؟ يعني حرف العطف أين؟ وضح السؤال؟ حرف العطف يكون إلا. فإذا أخذنا برأي المدرسة الكوفية تكون إلا حرف أحسنتم عطفا. وضح إن شاء الله؟ همشي مو تقول لي حرف العطف مقدر أو إلى غير ذلك. هذا إذا كان الاستثناء متصلا. الوجه الثاني يعني الوجه الثاني، أي ينصب، من أي ينصب المستثنى على أصل الباب. هاي ما المراد بأصل الباب؟ أي على أصل الباب أي، لأن أخواني الأصل بباب المستثنى أن يكون، أحسنتم، أخذنا المستثنى الأصل به يكون منصوبا، فهذا الوجه الثاني أن ينصب على الاستثناء. المصنف يقول وهو عربي جيد أن ينصب على الأصل الباب، لأن أصل الاستثناء يكون منصوب، فالأفضل أن نجعله، أن أحسن من نجعله منصوبا. زين، أيهما أرجح؟ المصنف يقول الوجه الأول أرجح من الوجه الثاني. واضح لماذا؟ لكثرة استعمال عند العرب. الثاني، أن ينصب على أصل الباب وهو عربي جيد، وهو شنو هو الوجه الثاني؟ النصب. والإتباع أجود، يعني أرجح منه، منه من النصب. أي والإتباع أجود منه، أي الوجه الأول أرجح من الوجه الثاني. زين، أي المصنف ماذا تعني بالكلام غير الموجب؟ هذه الصورة الثانية تقول أن يكون الكلام، إذا كان الكلام غير موجب، ما المراد بغير الموجب؟ الآن سيبين فقط تعريف غير الموجب. أما المتصل، المنقطع، المستثنى، المستثنى منه، أداة الاستثناء، غير ذلك أي تعريف المرات ذكرت لكم ما يعرف، فقط هذا راح يعرفه، وأعتقد أني يمكن سبقه أو لا راح يأتينا واحد يعرفه، يعني بس تعريفين يذكرون هذه المصطلحات تسعة. فلذلك إخواني أرجو الالتفات للمقدمة التي ذكرتها لكم. ونعني بغير الإيجاب النفي والنهي والاستفهام. سأذكر إخواني أمثلة النفي والنهي والاستفهام، أنه خلاصة الكلام أن هنا يجوز لك، يرجح لك يعني بهذا الوجه الأصل، يعني على أصل الباب أنه ينصب، لكن الأرجح أن يكون أحسنتم تابعا للمستثنى منه. قال مثال النفي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما فعلوه إلا قليلا منهم. هاي مثل ما قدم عندنا،
مثال الآية القرآنية فشربوا منه إلا قليلا، قليلا يكون بدل يكون مستثنى من الواو في شرب. كذلك الكلام هنا هاي قليل يكون مستثنى من الواو في فعلوا، لأن فعلوا فعلوا هذه الواو فاعل، واضح إن شاء الله. قال قرأ السبعة غير ابن عامر، هاي غير ابن عامر، ابن عامر قرأ بالنص، أما السبعة من القراء غير ابن عامر قرأوا بالوجه الأول بالإبدال. قال قرأ السبعة غير ابن عامر بالرفع على الإبدال. من من الإبدال؟ ممن؟ قال من الواو فيما فعلوه. كيف؟ لأن إخواني الواو نعرفها هكذا، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وقليل يكون بدل من الواو أي من الفاعل وهو الواو. زين هؤلاء قرأوا بالإبدال، وابن عامر بماذا قرأ؟ قال وقرأ ابن عامر وحده بالنسبة على الاستثناء، أي إخواني القراء الستة غير ابن عامر قرأوا بالوجه الأول وهو الإبدال، وأما ابن عامر قرأ بالوجه الثاني وهو النص. أيهما أرجح؟ لا تنسون أيهما أرجح، الوجه الأول وهو الإبدال. جيد، مثال النهي، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، قرأ أبو عمرو وابن كثير أو وابن كثير بالرفع على الإبدال من أحد، أي إخوان خلاصة الكلام، محل كلامنا محل كلامنا هذه لفظها وهي امرأتك، هاي امرأتك، هاي كيف نقرأ بالنصب أم بالإبدال؟ المصنف تقدم يجوز لك كلا الوجهين النصب والإبدال، لكن أيهما أرجع عند المصنف؟ الإبدال، أي الوجه الأول. خلاصة الكلام المصنف يقول أبو عامر وابن كثير قرأوا بالرفع، أي قرأوا بالوجه الأول، وقرأ غير هؤلاء غير هذين القارئين، بقوا عندنا أشقت خمسة، هؤلاء الخمسة الباقون قرأوا بالنصب، أي قرأوا بالوجه الثاني، حسبتم أي قرأوا بالوجه الثاني، وضع إن شاء الله. قال قرأ هاي رقم واحد تعي، هاي قرأ هذا الوجه الأول، قرأ أبو عمرو وابن كثير بالرفع على الإبدال من أحد، لأن أحد امرأتك، امرأتك يكون مستثنى متصل من أحد. اثنين، هاي القراءة الثانية، وقرأ الباقون بالنصب، أي قرأوا بمن بوجه، أحسنتم قرأوا بالوجه الثاني على الاستثناء، نقطة صبر. واضح إخواني لحد الآن؟ المصنف إخواني هسه راح يذكر ترى إعادة لما لهذا يعني لهذا المطلب اللي ذكره الآن، هاي وفيه وجهان، هاي وفيه يعني وفي قوله تعالى امرأتك، هاي امرأتك، هاي 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 امرأتك، هذه مفردة وهي امرأتك، هذا الضمير فيه يعود إليها، وفي وجهان إخواني أرجو فأفلس الوجهي، هذا المصنف راح يذكر ترى مو جديد، إحنا شو تقدم عندنا؟ أبو عمرو ويا 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 بارك الله، أبو عمرو وابن كثير قرأوا بالإبدال يعني بالرفع، جعلوا قرأوا هكذا إلا امرأتك تو هكذا بالرفع امرأتك على أنه بدل من أحد، هذا الوجه الأول وهو الإبدال، قرأ من ها أحسن أبو عمرو وابن كثير، القراء الباقون يعني القراء الباقون غير هذين القارئين قرأوا بالوجه الثاني يعني قرأوا بنصب المرأة، قالوا إلا امرأتك. المصنف يقول أنا ذكرت لكم قراءة الإبدال يعني الوجه الأول يكون أرجح من الوجه الثاني، واضح إن شاء الله. خلاصة الكلام فعندنا وجهان الإبدال والنصب، أيهما أرجح؟ الإبدال. وفيه أي وفي قوله تعالى وهو امرأتك، أي وفي المستثنى، أي وفيه قل هكذا في المستثنى، أي افتح قوس افتح قوس اكتب امرأتك، وجهان أحدهما أن يكون من أن يكون المستثنى وهو امرأتك مستثنى من أحد، فهنا طلع ساميا، فهنا يجب الرفع، فتقول إلا امرأتك يعني ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، نقطة أصلا. هاي إخوان وجاءت قراءة الأكثر على الوجه المرجوح لأن مرجع القراءة الرواية للرأي، هاي خليها كلاب بين قوسين، سوي جملة عرضية راح أحفظها لك بعدين أرجع لك. فالوجه الأول يقرأ بالإبداع. قال والثاني، أي الوجه الثاني، أن يكون من أن يكون المستثنى وهو امرأتك، أن يكون مستثنى من أهلك، لأن إخوان الأصل بالآية القرآنية هكذا،
بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. فهنا الوجه الثاني قرأوا بالنصب امرأتك بالنصب على أنه استثناء من أهلك، لأن الأهل يكون بالمعنى أخواني مفعول به، يعني سر أهلك هاي بأهلك، هاي بعد وضعتكم جار مجرور يكون في محل نصب مفعول به. فهنا جعلوا امرأتك مستثنى من أهلك، فهنا يجب النصب. واضح إن شاء الله؟ جيد. فلنظر المصنف، نعود لعبارته، قال أن يكون مستثنى من أهلك، فعلى هذا، من هذا؟ يعني على الوجه الثاني وهو أن يكون مستثنى من أهلك، يكون النصب واجبا. لمن واجبا؟ للمستثنى وهو امرأتك. نقطة أصغر خلاصة الكلام قبل أن نعود للعبارة التي جعلناها بين قوسين في قوله تعالى امرأتك، المستثنى فيه وجهان، الإبدال من أحد فيكون مرفوعا، والوجه الثاني النصب من أهلك، الإبدال عفوا من أهلك يكون مستثنى من أهلك، فهنا يجب النصب. نسأل السؤال يا أيها المصنف، القراء أغلب القراء أكثر القراء على أي وجه قرأوا؟ قبل أن أسأل هذا السؤال أعود خلنا نسلسل. فامرأتك كم وجه بها؟ اثنان. الإبدال من أحد فهنا يجب الرفع، والإبدال من أهلك فهنا يجب النصب. الوجه الثاني، هذه المقدمة الأولى، المقدمة الثانية يعني الخطوة الثانية يا أيها المصنف أيهما أرجع عندك؟ قال ذكرت لكم أن الوجه الأول وهو قراءة الإبدال أرجح من الوجه الثاني، الخطوة الثالثة يعني المقدمة الثالثة. نسألك سؤالا يا أيها المصنف، قراءة الأكثر على أي وجه جاءت؟ على الوجه الأرجح وهو الإبدال الوجه الأول، أم جاءت على الوجه الثاني المرجوح وهو النصر؟ يقول نعم جاءت على الوجه الثاني. سبحان الله، كيف القراء يقرؤون، يعني أغلب القراء يقرؤون بالمرجوح يعني بالوجه الثاني وهو النصر. أليس أن الله سبحانه وتعالى نزل الكتاب الكريم على الوجه الأرجح؟ لأن القرآن الكريم على أعلى مرتبة بالفصاحة، أعلى مرتبة بالبلاغة، لماذا جاء بهذه الطريقة؟ يعني قرأوا القراء بالوجه المرجوح. واضح إن شاء الله؟ لأن إخواني الأرجح يعني نسبة 80% أو 75%، والمرجوح وهو النص ينطي 25%، فكيف القراء يكون النسبة اللي 75 يقرؤون بال 25؟ المصنف يقول المشكلة مو بينا ولا بالقواعد النحوية، المشكلة بالرواية، يعني برواية الصحابة، يعني الصحابة هكذا قرأوا بالنصب. فالمرجع بالقراءة ليس الرأي رأي النحاة، وإنما الرواية. بعبارة أخرى نحن نلتزم بالرواية. هذا ديدن وأبناء العم، سبحان الله. قال نعود لهذه العبارة، وجاءت قراءة الأكثر على الوجه المرجوح، يا الوجه اكتب وجه النصب الثاني ويا همش. وجاءت قراءة الأكثر، من الأكثر؟ الباقون غير أبو عمرو وابن كثير، على الوجه المرجوح أي على الوجه الثاني وهو النصب. لماذا؟ سؤال، لماذا جاءت على المرجوح ولم تأتي على الراجح؟ نسيت، أليس من الأولى أن يأتي القرآن على الوجه الراجح؟ قال لا، لأن مرجع القراءة الرواية، أي رواية الصحابة، فمشيت نعم لا الرأي، أي لا رأي المحاط، لأن رواية الصحابة مقدمة على رأي النحاط. واضح إن شاء الله؟ هذا خلاص الكلام. قال ومثال الاستفهام، هذا المثال الثالث، قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هنا أخواني محل الشاهد الضالون، يصح لك أن تقرأ بالإبدال من هكذا تقول الضالون من الضمير المستتر في يقنط، أو يصح لك أن تقرأ بالنصب على الأصل الباب. أيهما أرجع؟ أحسنتم، أن أيهما الإبدال، لا عفوا الإبدال، يعني وش الأول الأرجح عند المصنف وش الأول؟ قال قرأ الجميع بالرفع على الإبدال. على شنو الإبدال؟ قال من الضمير في يقنط، لأن يقنط هو الظالم، فيكون مستثنى منه، هاي إبدال بعض من كل. زين لو قرأ بالنصب يجوز؟ يقول نحن قلت لكم ما وجه، يجوز بالنصب لكن الأرجح. أحسنتم، قال ولو قرأ إلا الضالين بالنصب على الاستثناء لجاز، يعني بالوجه الثاني وهو المرجوح لجاز. ولكن القراءة سنة متبعة أو متبعة، فهنا يعني يرجح ويفضل أن تقرأ بالإبدال بالرف، وهو الأرجح عند المصنف. هذه الحالة الأولى من الصورة الثانية. ثم قال وإن كان الاستثناء منقطعا، هاي نكتب عليها الحالة الثانية من الصورة الثانية، وهي صورة ثانية. إذا كان الاستثناء بالله والمستثنى متأخرا والكلام تاما لكنه غير موجب، فهنا المصنف قال نفصل متصل وجه منقطع، قال لا أو لا بعد ما توجهين. ويجد لكم ما الفرق بين الوجه وبين القول، يعني وجه يعني مو إلا واحد بشر يكون يختاره، لكن القول مختار. قال وإن كان الاستثناء منقطعا فأهل الحجاز، هذا رقم واحد أو الأول، يوجبون النصب. لماذا؟ لعدم صحة الإبدال يقولون، فيقولون ما جاء أو ما فيها أحد إلا حمارا. وبلغتهم وبلغة أهل الحجاز جاء التنزيل، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. محل الشاهد إخواني، محل الشاهد نأكل التموجود إخواني، هاي ما لهم به من علم، هاي ما لهم به من علم. أريدك وياي إخوان ترى ما يعني ما به من علم، ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لهم أعرفها لك يعني إجمالا، لهم جار ومجرور متعلق بخبر محذوف مقدم، به جار ومجرور متعلق بعلم وهو حال منه، واضح إن شاء الله. من هاي من حرف جر مؤكد زائد، يعني حرف جر زائد لا محل له من الإعراب. من علم المحل الشاهد علم إخوان، من هسه الشمس عليه حرف جر زائد علم. نقول اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدا مؤخر، واضح؟ فهاي علم وإن كان لفظا مجرور بمن الزائدة لكنه محلان يكون أحسنتم مبتدا مرفوعا. زين اتباع الظن، اتباع الظني هنا محل الكلام، اتباع الظن، اتباع الظن. الحجازيون يقولون يوجبنا الناصب، نقول اتباع الظن على أنه مستثنى من علم. لماذا كيف؟ يقول لأن الاستثناء هنا منقطع. لماذا منقطع؟ لأن الظن لم يكن بعضاً أحسنت من العلم، فهمش بهذه الطريقة. قل هنا الحجازيون يوجبون الناصب لأنه الظن ليس من العلم، أي لم يكن جزءاً وبعضاً من العلم، فهنا يوجبون الإبدال. لمن الإبدال؟ أو عفواً يوجبون النصب، أو يوجبون النصب. وبنو تميم، هذا قول الثاني، وبنو تميم يجيزون النصب والإبدال ويقرؤون قوله تعالى بالوجهين، يقولون إلا اتباع الظن، اتباع الظن بالنصب كما يقرؤ الحجازيون، ويقرؤون بالإبدال من العلم فيقولون إلا اتباع الظن. فالتميميون يجيزون يقولون إلا اتباع الظن نصب، أو يصح أن تقول إلا اتباع الظن على أنه بدل من علم، واضح؟ قال ويقرؤون قوله تعالى إلا اتباع الظن بالرفع بالنصب، أو إلا اتباع الظن بالرفع على شنو؟ قال على أنه من أنه ويهمش اتباع الظن اتباع بدل من العلم. لكن السؤال، هذا العلم مو مجرور من علمين من علمين، فكيف اتباع الظن تقولون بدل من علم وتقرؤونه بالرفع فتقولون إلا اتباعه إلا اتباع الظن، هل كيف؟ ها ذكرت لكم إعراب من علم، ذكرت لكم علم لفظا يكون مجرورا بمن الزائدة، ومحلا أحسنتم يكون مرفوعا لأنه مبتدا، واضح إن شاء الله. فأرجو الالتفات، فهنا وعليه التميميون يقولون يصح لك أن تقرأ بالنص فتقول اتباع الظن، ويصح لك أن تقرأ بالإبدال بالرفع تقول اتباع الظن. لكن ها التميميون يقولون، لكن ها تنبه يا أيها القارئ الكريم، اتباع الظن تجعله بدل من العلم باعتبار موضعه لا باعتبار لفظه. لماذا؟ يقولون لأنه لا يصح أن تجعل اتباع الظن بدلا من لفظ العلم باعتبار موضعه باعتبار لفظه باعتبار لفظه. لماذا؟ لماذا؟ أرجو التفات، راح أخذ من وقتكم دقيقتين ثلاثة، وقتكم انتهى 45، لكن أريد آخر نقطة مش يعني مدة من عن العبارة. إخواني من الزائدة؟ أي نعم نعم. فإخواني من هذه الزائدة؟ من إخواني حرف جر أصلي نقول مررت سرت من النجف إلى كربلاء. لكنها قد تأتي حرف جر زائد ليست أصليا، تأتي زائد يعني تجر الاسم لفظا لا تجره محلا. هذه من الزائدة يعني حرف الجر الزائد، أقول الزائد تكون زائدة بشرط يعني تجر النكرات المنفية أو المستفهم عنها. فخلاصة الكلام من تجر النكرة فقط، النكرة المنفية أو المستفهم عنها. وعليه المصنف يصح لا يقول هكذا، لا يصح التميمون يعني يحكي قول التميمين، التميمون يقولون لا يصح أن تجعل اتباعي الظن، تقرأ بالبدل باتباعي الظن على أن اتباع الظن يكون بدلا من العلم باعتبار لفظه. لماذا؟ يقول لأن علم مجرور بنكرة بحرف جر وهو من علم نكرة، نكرة نعم منفية وهي ما علم منفي بمن ما نكرة وضع إن شاء الله ما علم، يعني لو صح التعبير هنا علم يكون نكرة منفية بما، فمن تجر النكرة المنفية. وإذا قرأت اتباعي الظن على أن اتباع يكون بدل من علم هذا لا يصح. لماذا؟ لأن من حرف الجر الزائد لا يجر إلا النكرة، واتباع الظن معرفة لأن اتباع الظن هاي نكرة اتباع مضاف للمعرفة والظن محلى بالألف واللام، فاتباع الظن معرفة لا يصح أن يجر بحرف الجر الزائد وهو من، لأن من كما يأتي لكم إن شاء الله مطلب مستقل بعبارة إن شاء الله يعني بألفية ابن مالك بشرح ابنه بشرح ابن الناظم يأتي لكم إن شاء الله مطلب جميل. من ماذا الحرف الجر الزائد وهو من ماذا يجر؟ يقول تجر النكرات فقط المنفية ومستفهم عنها. كيف؟ يفصل آنذاك. فخلاصة الكلام اتباع الظن لا يصح أن تجعله بدلا من لفظ العلم لأن علم مجرور بنكرة، هذه الـ يعني من المختصة بجر النكرة. وضع إن شاء الله قال أعيدك. قال وبنو تميم يجيزون النصر والإبدال ويقرؤون إلا اتباع الظني بالرفع على أنه بدل من أنه من أنه اتباع الظن من أنه اتباع الظن بدل من العلم باعتبار شنو؟ مو العلم عربنا الآن لفظا يكون مجرور بمن الزائدة ومحلا يكون مرفوع على أنه مبتدأ. بأي اعتبار يجعلون اتباع بدل من العلم؟ باعتبار لفظي أو باعتبار محله؟ يقول المصنف باعتبار محله أي باعتبار موضعه. قال باعتبار الموضع. لماذا؟ كن همش لأن موضعه في محل رفع مبتدأ كما عرفت لكم. زين سؤال، هل يصح أن أجعل اتباع الظني بدلا من العلم باعتبار لفظه يعني باعتبار أنه مجرور أقرأ كذا ما به من علم ما لهم به من علم إلا اتباعي الظن أو لا يصح؟ المصنف يقول لا يصح. قال ولا يجوز أن يقرأ بالخفض أي يقرأ منه أي يقرأ اتباع الظن بالخفض على الإبدال منه ممن منه من العلم أي منه أي من العلم أي لا يصح أن يقرأ اتباع الظن بالخفض اتباعي الظن على أنه بدل من العلم يا باعتبار شو؟ قال باعتبار اللفظ. كيف؟ لأن لفظ ذكرت لكم أنه لفظه يكون حسنت مجرورا. لماذا؟ قال لأن الخافض له لمن له العلم همش وياي له أي للعلم من الزائدة. شنو الزائدة؟ لأن عرفت لكم هاي من حرف جر زائد هاي مقدمة أولى مقدمة ثانية هاي علم الجواز مقدمة ثانية علم الجواز. واتباع الظن معرفة. لماذا؟ لأن المضاف إلى المعرفة حسنتم يكون معرفة معرفة موجبة. شنو موجبة؟ يعني مو منفية موجبة يعني مو منفية. قال ومن هاي المقدمة الثالثة النتيجة قال ومن الزائدة لا تعمل إلا في النكرات المنفية والمستفهم عنها واتباع الظن معرفة فلا يصح أن تعمل فيه من الزائدة. واضح إن شاء الله. زين سؤال يا المصنف اذكر لنا مثالا من حرف الجر الزائد يكون جارا للنكرة المنفية وللنكرة المستفهم عنها. المصنف يقول سأذكر لكم شاهدا من القرآن الكريم جمعت فيه النكرة المنفية والنكرة المستفهم عنها بآية واحدة جرت بحرف جر زائد وهو من. قال وقد اجتمعا من اجتمعا النكرة المنفية والنكرة المستفهم عنها اجتمع واضح. أولا النكرة المنفية، اثنين النكرة المستفهم عنها. قال في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما، هاي اكتب علي النفي. ترى في خلق الرحمن من تفاوت، محل الشاهد تفاوت، نقول اسم نكرة، أحسنتم، منفي مجرور بمن الزائدة، هاي من، هاي اكتب علي حرف جر زائد. فرجع البصرة نو، هذا مثال النكرة المنفية. بعد اثنين النكرة المستفهم عنها وين؟ قال هل، هذا هل استفهام اكتب علي. ترى من فطور، من اكتب علي حرف جر زائد فطور، هاي نكرة تكون مجرورة لفظا، فمحل الشاهد هنا من علم، من تفاوت ومن فطور. تفاوت نكرة منفية مجرورة بمن الزائدة، وفطور نكرة مستفهم عنها مجرورة بمن الزائدة. وأما الصورة الثالثة وهي لا تقدم المستثنى على المستثنى منه، يأتي عنها الكلام يوم غد بحول الله وقوته. هذا وصل لهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.